بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا اللقاء الأول بعد فترة ليست بالقصيرة كانت فيها رمضان، فيها الصيام وفيها القيام وفيها الدعاء وفيها البكاء. هذا عندنا وعند غيرنا في غير مصر كانت هذه الأوقات أوقاتا عصيبة عاصفة بالمسلمين، لا سيما في العراق. لقد بدأت الضربات الأمريكية الصليبية الغاشمة ضد إخواننا المسلمين السنة متزامنة مع شهر رمضان، كأنهم يقولون إذا كنتم تحتفلون بشهر رمضان لا سيما في العشر الأواخر منه فإننا سنكافئكم أيها المسلمون مزيدا من القنابل مزيدا من القتل والدمار. وشاء الله تعالى لنا بقوته وحوله وإرادته أن يلتقي الأحبة مرة ثانية في هذا المجلس. نسأل الله تعالى أن يديمه بحوله وأن يوفقنا فيه بتوفيقه وقوته، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. قابلت في الفترات الماضية كثيرا من الشباب، أغلبهم ممن لا أعرف، وهذه مسألة كانت مشاهدة ولا تزال مشاهدة، أن هناك إقبالا منقطع النظير من الشباب على الالتزام، وهذه مسألة يطرب لها القلب ويتعب لها الفؤاد لما لا. وهذا هو النفس الذي يعده الله تعالى لدينه، وهذا هو النشر الذي يربيه الله تعالى لنصرة شرعته. فنسأل الله تعالى أن يبارك في شباب المسلمين وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يصرف عنهم صوارف السوء وأن يعينهم على كل خير يا رب العالمين. وكان السؤال المخير في أذهان كثير من الشباب هو ذلك السؤال الذي حيرني وأنا كنت في مثل سنهم، كيف لي أن أجمع بين نصرة الدين وبين طلب العلم سواء في الجامعة أو في المدرسة، أو بين نصرة الدين وبين عملي في الدنيا، موظف، مهندس، طبيب، مدرس، حرفي، مهني، كيف أجمع بين هذا وذاك؟ وكل منهم أجبته بإجابة كنت أراها أنها تناسبه هو في ذاته. وبعضهم كان إذا اجتمع في السؤال كنت أجيبه بإجابة مجملة. وهذه الإجابة أحب أن أخذ جزءا منها لكي أجعلها بين يدي إخواني في الله. أقول دائما لابد أن نصحح السؤال قبل السؤال، ثانيا لابد من فهم السؤال من بعد السؤال. يعني الإنسان قبل أن يسأل لابد أن يضبط سؤاله حتى يكون السؤال منبئا عن قضية. يعني السؤال بينبئ عن قضية، بيخبر عن مشكلة، فلابد أن أحدد المشكلة وأن أحدد القضية تحديدا دقيقا. هذا التحديد الذي يعبر عنه بالسؤال. فعندما مثلا أنزل إلى المنصورة وأنا لا أدري أين الجامعة، هذه المشكلة، فربما أركب أي مواصلة لتذهب بي لأي مكان فأتأخر عن الموعد المضروب. إذن هنا مشكلة، المشكلة تحديد مكان الجامعة حتى لا أتأخر عن الموعد المضروب. يا ترى يكون السؤال متى الجامعة ولا أين الجامعة؟ أين الجامعة؟ لكن إذا كنت أعلم الجامعة ولكن لا أدري ما هو الموعد المضروب فيها يكون السؤال متى الموعد؟ دائما وأبدا السؤال ينبئ عن إشكال. فلا بد من تحديد المطلوب الذي أريد أن أسأل عنه. إيه المشكلة التي أريد أن أسأل عنها؟ هل هي مشكلة حقيقية أم مشكلة مفتعلة؟ يعني هل هذه المشكلة أنت تمسها بوجدانك بمشاعرك تحسها بقلبك يواطئ في إحساسك بها الشعور والعواطف والعقل، أم إن هذه مجرد دعوة تريد أن تسأل من أجل السؤال؟ ولذلك نهينا عن السؤال، هذا الحديث الصحيح، نهينا عن السؤال إلا إذا كان السؤال مما يترتب عليه فائدة. يعني فائدة أي عمل أو اعتقاد، عمل أو اعتقاد. إذا لابد من تحديد المشكلة التي أسأل عنها. الأمر الثاني أنه لابد من فهم السؤال بعد السؤال. تحديد المشكلة هذا متعلق بالسائل، فهم السؤال هذا متعلق بمن؟ بالمسؤول. إذا لابد للمسؤول أن يفهم السؤال، ولا يجيب إلا عن سؤال قد فهمه فهما صحيحا. أما إذا لم يفهم السؤال فلا ضير أن يطلب من السائل أن يعيده عليه مرة ثانية وثالثة، ولا بأس للمسؤول أن يستفسر عن بعض الجوانب التي تلوح في السؤال مما لم يفهم أو مما لم يستوعب حتى يكون الفهم تاما. وقديما كان العلماء يقولون فهم السؤال هو الجواب، فهم السؤال هو الجواب، أي من فهم السؤال فهما صحيحا على مراد السائل فقد وصل إلى الجواب بإذن الله تعالى. المشكلة ليس توفيقا بين طلب العلم وبين المذاكرة أو بين العمل، لا أبدا. فطلب العلم جزء من المطلوب، طلب العلم جزء من المطلوب، فالمطلوب أوعب وأشمل من مجرد طلب العلم. فالمطلوب هو أن تستشعر بالإسلام وأن تحمل قضية الإسلام، فالعلم وسيلة إلى ذلك، معذرة، فالعلم وسيلة إلى ذلك، فالعلم وسيلة إلى ذلك. أقول هناك بعض المحددات في هذه القضية، أركزها في نقطتين اثنتين، وأنا الآن أسترجع يعني نفسي أو أسترجع الزمن خلفي سنوات عديدة عندما كنت طالبا في الجامعة، وكيف كان الله تعالى يوفق الناس في ذلك الوقت كي يجمعوا بين المذاكرة أو بين العمل أو بين الامتهان في مهنة ما وبين نصرة الدين وطلب العلم ونحو من ذلك. النقطة الأولى أنه لابد من تحديد المطلوب. أنت عاوز إيه بالضبط؟ النقطة الثانية أنه لابد من المحافظة على الأوقات. النقطة الثالثة أنه لابد من اجتباء الأصدقاء. اجتباء الأصدقاء، اللي هي ثلاث نقط. النقطة الأولى تحديد المطلوب، النقطة الثانية المحافظة على الأوقات، والنقطة الثالثة اجتباء الأصدقاء. من وفق إلى هذه النقاط الثلاثة سعد له عمره وهنئ له في هذا العمر، وكان بإذن الله تعالى مباركا ميسور الوقت سعيد الخبر. دائما أقول لنفسي ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ هناك من يقول أريد أن أكون طبيبا، مهندسا، مدرسا، تاجرا ناجحا. هناك من يقول أريد أن أكون رجلا مرموقا معروفا في المجتمع يشار إلي، وكلما حللت أو ذهبت أو جئت أو أتيت يشار إلي ويقال هذا فلان هذا علان. هناك من يكون هذا وضع، هناك من يكون مراده أن يعمل حتى يتهيأ له الحال لكي يكون غنيا، ثم بعد ذلك يتزوج زواجا ميسورا موسعا، ثم بعد ذلك ينجب له الأولاد، ثم يربيهم بإدخالهم أحسن المدارس، ثم بعد ذلك يزوجهم الزواجات التي تناسبهم بعد أن يكون قد أمن المستقبل لهم بالرصيد البنكي المناسب بالشقة المناسبة إلى غير ذلك مما يظنونه غايات الناس هذه الأيام. هل غايتك وهل قصدك وهل مطلوبك يتسلسل إلى هذا الدرك، أم لابد أن يتسامى حتى يصل في مراتب الصعود إلى عمل السماء؟ يعني هل الإنسان عندما يرغب ويرجو يرجو ما به يسهل، ولا يرجو ويرغب ما به يصعب؟ سبحان الله. طيب يصعد إلى من؟ يصعد إلى الله عز وجل. إلهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إذا نحن نريد أن يصعد عملنا إلى الله، ونريد أن يتقبل الله تعالى منا جهد المقل الذي لو وصلنا الليل والنهار طاعة لله ما كان ذلك جزاء شكر نعيمة واحدة من أنعام الله سبحانه. إذا لابد أن تحدد المطلوب. المطلوب مثلا أن تعرف الدين، اثنين أن تحب الدين، ثلاثة أن تنصر الدين. هذه هو المطلوب. هذا المطلوب باختصار شديد، يعني هذا المطلوب باختصار شديد أن الإنسان يعرف دينه، أن تعرف الدين. الأمر الثاني أن تحب الدين، والأمر الثالث أن تنصر الدين. أن تنصر الدين بعدة أمور: أن تتحمس للدين، وأن تعتقد صدق هذا الدين وفضل هذا الدين على سائر الملل والنحل غيره، وأن تظهر الدين في نفسك، وأن تظهر الدين في من تحت يدك، وأن تدعو إلى دين الله عز وجل بالتي هي أحسن لا بالتي أسوأ. فنحن ندعو إلى الله تعالى بالمعروف، يعني ندعو الله تعالى بالمعروف من غير منكر، وننهى عن المنكر أيضا من غير منكر. إذن أؤمر بالمعروف بالمعروف، أؤمر بالمعروف بالمعروف، وانهى عن المنكر من غير منكر، ولا تكن فتنة لغيرك من المسلمين أو من غيرهم. إذا لابد أن تحدد المطلوب. لابد أولا من معرفة الدين، نعرف ديننا، تعرف فيه التوحيد، وهل أنت موحد أم لا، هل أنت موحد أم لا. وإذا مت في هذه اللحظة وسئلت في القبر من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي أرسل إليك، هل تستطيع أن تجيب في القبر إجابة صريحة صادقة ثابتة؟ قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهل أنت تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة؟ من لم يدرب نفسه وهو في غمرات العمر فكيف يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة وهو في غمرات الموت؟ هيهات هيهات. إذا لابد للمرء أن يعرف بينه هل هو موحد أم لا. كان إبراهيم الخليل وهو من هو، هو إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ذلك النبي الذي اجتباه ربه وهداه ربه، هذا النبي الذي بعث بالحنيفية وسمى المسلمين مسلمين، هذا النبي الذي أمر الله تعالى النبي المصطفى والحبيب المجتبى أن يتبع ملته وأن يسير على هداه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا النبي كان يخاف ويقول: واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. سبحان الله. فإبراهيم الخليل وهو من هو كان يخاف على نفسه ويخاف على ذريته أن يتلبس بشيء من الشرك، وجعل كلمة التوحيد باقية في ذريته كما قال: ربي وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله. أنت الآن مكلف، والمكلف واجب عليه أن يصلي، وقبل الصلاة واجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان محدثا حدثا أكبر واجب عليه أن يغتسل، وإذا دخل الخلاء واجب عليه أن يقطع الخارج منه بالماء أو بنحوه، وإذا فقد الماء واجب عليه أن يعلم ما هو المطلوب منه شرعا عند فقد الماء. إذا يجب على المسلم أن يعلم هذه الأشياء، يعلم كيفية التطهر، كيفية رفع الحدث الأصغر والأكبر، يعرف كيفية الوضوء، يعرف كيفية الغسل. ثم إذا كان مقدما الإمامة يعلم أحكام الإمام، لأنه مسؤول، ثم يعلم ما بين يدي الصلاة من ماذا؟ من الوقت، ومن القبلة، ومن القيام، ثم بعد ذلك الصلاة يتعلم الصلاة. والصلاة أقوال وحركات وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها كما قال العلماء. يتعلم هذا الأمر بطريقة سهلة، يمكن أن آتي بدورة من ماء ثم أتوضأ أمام المبتدئ وأقول هذا هو الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوضوء الثابت في حديث علي وعبد الله بن مسعود وأبي وغير واحد من الصحابة، وكان هذا هدي الصحابة في تعليم من بعدهم الصلاة. نعم، يمكن لي أن أصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمامه حتى يراها رأي العين ويقول هل رأيت هذه الصلاة؟ فيقول نعم رأيتها، فأقول له صلي كما رأيتني أصلي فصلي. هو مبتدئ وهذا حظه من المعرفة. أما إذا كان قد تقدم به الأمر وعنده من الإمكانيات والأهلية ما به يستطيع أن يعرف الدليل، فإن المعرفة لابد أن تختلف صورتها عن هذه الصورة، صح؟ فلابد أن نذكر له الأحكام الراجحة بدليلها دون أن ندخله بالتفاصيل. أما إذا كان متقلبا درجة أعلى من ذلك وعنده بصيرة وقدرة على التمييز، فلا بأس أن تساق له الأدلة، والأدلة بتفصيلاتها، ثم يؤثر له الراجح بدليله لأن عنده قدرة وملك على التمييز. إذا كل مسلم مطلوب منه أن يعرف الدين بالطريقة التي تناسبه. نحن لا نريد أبدا أن نجمع الناس كي يحفظوا الأدلة والنصوص ويكونوا نسخا من الإمام البخاري أو مسلم أو أحمد، لا نستطيع ذلك ولا نريد ذلك، ولكن نقول المعرفة لابد أن ترتقي الأمة إليها. كل واحد لابد أن يعرف الدين، الفلاح والحداد والسنكري وأستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والزبال والموظف والمهندس، كل إنسان مسلم لابد أن يعرف الدين، ولكن كل على حسب قدره وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عرفت الدين، وعرفت الدين الذي يجب علي أن أعرفه، فأعرف التوحيد وأعرف الصلاة وأعرف الصيام، وإذا كان عندي مال أو كنت ممن أسأل فلابد أن أعرف الزكاة، وإذا كان عندي من القدرة ما أحج فلابد أن أعرف ثقة الحج أو العمرة، وإذا لم يتيسر لي القدرة على الحج والعمرة ولكن كنت ممن يسأل عن الأحكام فاطلب هذا من أجل أن تجيب الناس وأن تفقههم في الدين. لكن لا يجب عليك مثلا أن تطلب باب اللقطة إذا كنت مبتدئا في الطلب، ليس من الواجب أن تحقق مسألة اللقطة وتعرف أقوال العلماء فيها وتحقق القول فيها، ليس هذا مطلوبا منك. فإذا وجدت لقطة وأنت في الدرجة الأولى من المعرفة فاذهب إلى من يعرف، إلى العلماء، والعلماء هم قادة الأمة إلى الله عز وجل. مش قادة الأمة في مثلا في الدوائر المستديرة والمفاوضات، لا، العلماء قادة الأمة إلى الله عز وجل، أئمة الناس إلى الله عز وجل. ولذلك العالم لابد أن يكون عالما ربانيا، أن يكون صمته أكثر من كلامه، وأن يكون أثره أكثر من تأثيره، وأن يكون اقتداء الناس بهديه ودله وسلوكه وعمله أكثر من اهتداء الناس بكلامه. هذا هو العالم الرباني. نسأل الله تعالى أن يسلكنا سبيلهم وأن يجعلنا على منهجهم. فإذا سأل العلماء، والله أنا وجدت شنطة فتحتها وجدتها فيها مليئة بالدولارات، مليئة بالذهب والمجوهرات، فالعالم يقول له عرفها في المكان الفلاني وكذا وكذا. ثم إذا لم يأتي من يأخذها منك خلال هذه الفترة فاحصر ما فيها ولك أن تستفيد منه. لكن إذا ظهر لك صاحب هذه الحقيبة بعد ذلك فيلزمك أن تعيد إليه ذلك المال، يلزمك أن تعيد إليه ذلك المال إما بقيمته وإما بنفسه. طيب، هو في الدرجة الثانية أو الثالثة يمكن أن يأتي بالكتب وأن ينظر في المسألة وأن ينقح المسألة حتى يهديه الله تعالى إلى القول الصحيح فيه. إذا نحن نريد أن ترتفع الأمة، أن ترتفع الأمة، لا نريد أن تسفل الأمة. هذه الأمة المباركة لا سيما في مصر، وأنا لا أقول ذلك تعصبا لأهل بلد ولا من باب الوطنية، ولكن أقول ذلك حقيقة بأن الإسلام نوجده في مصر، وأن نصرة هذا الدين ستنطلق من مصر حقيقة. هذا أمر أدين الله تعالى به، فلابد لأهل بلد أن يرتفعوا، أن يرتفعوا لا أن يسفلوا، وأن يطلبوا العلم كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا معرفة الدين. طب لما أعرف الدين إيه اللي يحصل؟ أحب الدين. لما أعرف الدين أحب الدين، أحب الدين لأنه من قبل الله عز وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب الله وأنا أحب رسول الله، إذن أنا أحب الدين الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ دي مسألة مفروغ منها. فإذا عرفت الدين وجب عليك أن تحب الدين. طيب ما معنى الحب؟ هو ميل القلب إلى المحبوب. الحب ميل القلب إلى المحبوب بحيث تجد لذة، تجد لذة وتجد رغبة أن تكون ملتصقا بالدين، أن تكون ملتصقا بالدين. أرأيت مع السارق أخي الحبيب كيف يلتصق الحبيب مع حبيبه ولا يحب أن يتركه؟ أرأيت هذا لما يكون مثلا واحد يعني عفوا يعني بيحب بنت ولا بتاع، إيه اللي بيحصل؟ بيبقى عاوز يتلازم على طول، وكل طبعا في العقد مثلا بدل ما يروح مره كل شهر او كل شهرين بيروح ايه؟ كل يوم. والراجل ابو البنت حطوا الطبليه يا اولاد مش راضي يقوم، يلا الخمور بقى عشان تنوي يا اولاد برضك مش راضي يقوم، يثقف ها تعبتوا من القعده ولا لسه؟ وصاحبها مش راضي يقوم لانه يحب خطيبته او المعقود عليها او نحو من ذلك. اذا كان هذا مع البشر مع بعضهم البعض، فما بالك بدين الله عز وجل؟ فما بالك بدين الله عز وجل؟ أرأيت حبك لولدك كيف تأنس إلى ولدك، وكيف تأنس إلى زوجتك، وكيف تأنس إلى حبيبك وصديقك؟ أتأنس إلى بشر يموت، يموت ويدرى، يدرى بأتراب الرياح في بريه كده؟ أتأنس وترغب وتميل إلى بشر يدرى ولا تأنس إلى شرع الله عز وجل؟ تحبه سبحان الله. فأيها الحبيب انتبه إلى ذلك الأمر، إذا كنت تعرف دينك فيجب عليك أن تحب دينك، أن تحب دينك أكثر من حبك لنفسك، أكثر من حبك لزوجك، أكثر من حبك لولدك، لعشيرتك، لمالك. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اليقل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا لابد أن يكون المحبوب الأعظم دين الله عز وجل، لأنه من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أحب الدين، لا تسألني بعد ذلك عما ساح. واحد يحب دينه هيعمل إيه بقى؟ فأتي الدرجة الثالثة وهي إيه؟ نصرة الدين. نصرة الدين مسألة مهمة جدا، نصرة دين الله عز وجل. لو إن إنسان شتمك، سبك، لا تتمالك نفسك وتغضب وتحزن وتريد أن تنال منه عقوبة أو قصاصا، فما بالك بمن جعل همه أن يهدم دين الله عز وجل. ناس عاوزة تهدم دين ربنا، عاوزة تقلع دين ربنا عز وجل من بلاد المسلمين، وهم أمريكا وإسرائيل وهذه البلاد. هذه البلاد تريد أن تحارب الإسلام والمسلمين. وحدثتكم من قبل عن الياسق بتاع بوش شبه، حدثتكم ذلك والحياة كلها تكلمت فيها مما لا داعي أن أكرره مرة ثانية. أنصر الدين، أن أظهر الدين في نفسي، أن أظهر الدين في من تحت يدي اللي هم ذريتي وأولاد زوجتي. إذا كنت أنا صاحب عمل يبقى الموظفين اللي تحت يدي، العمال تحت يدي، مش إن أنا أفرض عليهم دين فرض، أحببهم في دين الله. تصور لو إن في هناك رئيس أنصار، مش هقول لك بقى أستاذ جامعة ولا كذا ولا كذا، لو رئيس أنصار ومعاه 15 نفر بيعزأهم أناية أرض. وقت الصلاة يلا رجالة بسم الله نذهب للصلاة، ويذهبون للصلاة. سأتي الأكل، يأتي للطعام ويأكل معه، يكون رحيما بهم. عند الحساب لا يخرج أحد من عمله إلا وماله وأجره في جيبه كاملا موفرا. حسن المعاشرة، دمج الخلق، لين العريكة، رفيق، سمح اللي هو رئيس الأنفار ده. إيه اللي بيحصل؟ الأنفار دول يحبوه ويتأثروا به، يحبوه ويتأثروا به. كذلك لو إني زبال في شارع، لو زبال في شارع وهذا الزبال يأتي من الصباح الباكر يقم الشوارع، يقم الشوارع أن يكمس الشوارع، فلا يدع فيها شيئا، فلا يدع فيها شيئا. الناس تصحى مبيوتها تجد قدام شوارعها مكنوسة وضيفة وما إلى ذلك. مين اللي عمل الكلام ده؟ الزبال السني ده. يا سلام، ما شاء الله، زبال سني بس ما شاء الله. طب ابنه أراد أن يلتحم، ماذا يصنع هذا الرجل اللي هو صاحب البيت بقى، افندي كبير كده، وابنه عاوز يلتحم؟ ربما يترك والده يلتحم حبا في ذلك الايه؟ الزبال السني الملتزم الذي يحرص على عمله ويوفي عمله ويتقي الله عز وجل في عمله وكذلك في كل نظير. فيمكن ان انصر دين الله عز وجل من خلال ان اكون قدوه صالحه لغيري، قدوة صالحة لغيره. المسلمون نشروا الإسلام في بلاد جاوة، إندونيسيا والفلبين. إندونيسيا والفلبين دي عبارة عن جزر تحيطها المياه من كل جانب، ولم يصل هناك جيش مسلم أبدا. يعني منطقة جنوب شرق آسيا دي ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والفلبين، هذه المناطق لم يصل إليها جندي مسلم أبدا. ولكن اللي حصل، الذين وصلوا إلى هذه الأماكن هم تجار المسلمين، تجار ناس بيتاجر، بيروح يجيب هناك التوابل ويجيب من هناك البخور وسن الفيل والعاج وما إلى ذلك. يخدم بلاد العرب في الجلود والمستكة والحبهان والحد كلها، ويروح يبيعوها في هذه البلاد ويجيبوا من هذه البلاد سن الفيل والبخور وما إلى ذلك. إيه اللي حصل؟ هذه البلاد كانت تعبد الأصنام، فنظرت وجدت تجار المسلمين يمثلون منهجا مختلفا للتجار الذين يرونه. التجار يشتموا بعض، يبيعوا على بيع بعض، يضربوا بعض في السوق علشان يفلتوا بعض ويكسبوا هم. التجار يضربوا بعض زي ما بيقولوا، التجار بيكذبوا، التجار بيخونوا الأمانة. التجار أهم حاجة عنده مصلحته وما وراء ذلك، يدهسوا دهسا. أما المسلمون فوجدوا شيئا آخر، وجدوا الأمانة، وجدوا الصدق، وجدوا السماحة، وجدوا الرفق، وجدوا التعاون، وجدوا الائتلاف، وجدوهم عند الصلاة يصلون جميعا بهيئة واحدة. إن لم يرفع إيده كلهم يرفعوا إيده، إن لم يركع كلهم يركعوا، إن لم يفعل ركوع كلهم يفعل ركوع، يسجد كلهم يسجد، بشكل واحد، بنظام واحد، قبلة واحدة، إن لم يسلم كلهم يسلموا. إيه النظام الدقيق ده؟ نظام دقيق لم يروه من قبل أحد النصارى. كلام ده من زمان سنة 81، كنت على سفر فقابلت أحد النصارى في هذه السفر، قلت له كيف أسلمت؟ قال رأيت صلاة المسلمين، رأيت صلاة المسلمين فألقى الله في قلبي حب هذه الصلاة. يا سلام، يعني هذا الرجل النصراني ده شاف المسلمين بيصلوا، فلما شافهم بيصلوا أحب الصلاة بتاعتهم، فلما حب الصلاة بتاعتهم الرجل تعرف عليها فهداه الله تعالى. لماذا؟ للإسلام، سبحان الله. فلما رأى المشركون وعبدة الأصنام التجار المسلمين بهذا الكم بهذا الحال، ايه اللي حصل؟ تأثروا بهم، وكان ذلك مؤذنا بدخولهم الإسلام. أكبر دولة مسلمة في العالم هي من إندونيسيا، عدد المسلمين فيها بيتجاوز 100 مليون مسلم، عدد المسلمين في إندونيسيا بيتجاوز 100 مليون مسلم، ولم يدخلها جيش قط، ولم يرفع فيها سيف أبدا، ولكنها القدوة، ولكنها القدوة الصالحة. إذا نصرة دين الله عز وجل لها أساليب ولها طرق كثيرة، لها طرق كثيرة. أنت ماشي في الشارع، فرجل سني ماشي في الشارع، وبعدين وجدت ست وقعت في الأرض، تعمل إيه؟ تقول يا عم ده لا سيبك أنا مشغول، جايز أروح أنقلها للمستشفى ولا بتاع، يقول تعالى يا سني أنت عملت فيها الست ديت، وادوني بقى وسيني وجيم وشغلانة وقصة. يا رجل كن رجلا، اشتغلها واديها المستشفى، وربك سبحانه وتعالى سيخرجك. من يدري جايز الست ديت ربنا ياخد بيدها ويشفيها من هذا الإغماء الذي أصابها. فتح عينها تجد جنبها شاب سني ملتزم، من انت يا ابني؟ والله يا حاج انا شفتك في الارض فانا لقيتك في المستشفى وما رضيتش امشي لما اطمئن على حضرتك. قلنا ما شاء الله، انت اسمك ايه؟ ربنا يكثر من امثالكم، ربنا يبارك فيكم. تروح بقى عندها في البيت تقول النهارده حصل كذا وكذا وكذا. ايه اللي يحصل؟ زوجها يحب السنيين، اولادها يحبوا السنيين، ابنها مره يقول لها يما انا عاوز اكون سني وربي لحيتي وامشي مع ناس السني دول. هتقول له ايه؟ ابدا. تقول اتفضل، لانها رات هذا المثال الطيب المبارك. فيا ايها الاحباب، ان النصره تكون بعد المحبه، والمحبه لا تكون الا بعد معرفه. اذا ده المطلوب مني. اذا لما انا اروح الكليه وأدرس في الكلية لابد أن يكون في ذهني نصرة دين الله عز وجل. لو أنا موظف في مصلحة حكومية أكون رجل مخلص جدا في العمل بتاعي، وإخلاصي ده أبتغي من ورائه إرضاء الله بنصرة دين الله عز وجل في هذه الوظيفة، مش فتح الدرج على طول وكل واحد يجي أخبطه كده وأشيله على الدرج. يعني لو عايز تمشي ارمي الدرج ده خمسة أو عشرات، وبيسموا بقى الحاجات دي بيسموها خمس تعريفة وحماها خمطور ويسموها مش عارف ايه وما إلى ذلك. أيها الأحباب، إذا لابد من تحديد القضية التي أنت تريدها، وقضيتنا كلنا قضية واحدة، قضية واحدة. الأعداء من الشيعة ومن الصليبيين ومن اليهود ومن البوذيين ومن الهندوس، اجتمع الأعداء جميعا على محاربة الإسلام والمسلمين. دلوقتي الهند بمساعدات روسية وصينية وأمريكية بدأت حاملة الطائرات وأصبح عندها سلاح نووي عشان ترضع باكستان المسلمة. والهند الآن تطالب أن يكون رأسها براس أمريكا والصين وفرنسا وإنجلترا والحاجات دي، يعني يأخذ مقعد دائم في الأمم المتحدة. ودي عصابة كونت من أجل محاربة العالم وإطباع العالم للسياسات المنحرفة عن شرع الله. ده الهند، هذه الهند. الهند هذه باكستان قبضت على مجموعة من الكوماندوز الهندي والإسرائيلي، الهندي والإسرائيلي، وكان المطلوب أن يصل هذا الكوماندوز المشترك الإسرائيلي والهندي إلى المدينة العلمية الباكستانية حيث توجد الأبحاث الدقيقة في مجالات التكنولوجيا وإطلاق الصواريخ والطاقة النووية لتدميرها. هذا كان المطلوب، تعاون بين إسرائيل وبين الهند لإضعاف قوة المسلمين، تعاون بين إسرائيل وبين الشيعة، تعاون بين أمريكا وبين الشيعة لضرب السنة. الآن الميليشيات الشيعية في العراق تهدد المجاهدين في العراق أنهم سيقومون بتصفيتهم إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء. سبحان الله، ما هذا؟ فلا بد أن تستشعر الخطر. فالقضية واحدة، أننا جميعا نريد نصرة دين الله عز وجل، ولكن لا نريد ذلك بتوتر ولا بحماسة زائدة، فيكون ذلك مؤذنا بذهاب الريح، فيكون ذلك مؤذنا بذهاب الريح. إذا لابد من تحديد المطلوب. الأمر الثاني ماذا؟ المحافظة على الأوقات. وكثيرا ما أنبه على هذه المسألة، المحافظة على الأوقات، المحافظة على الأوقات. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من هذه الأربع، عن عمره فيما أثناه. فالوقت هو عمرك، وإن شئت فقل عمرك هو الوقت. الأوقات ساعات، وإن شئت فقل الأوقات سنين وشهور أسابيع وأيام، ساعات ودقائق وثوان. إذا العمر هو مجموعة الثواني، مجموعة الثواني، والثواني عبارة عن أنفاس، فكل نفس يخرج منك لا يعود إليك. سبحان الله، كل نفس يخرج منك لا يعود إليك. والله تعالى سائلك عن هذا العمر، والله تعالى سائلك عن هذا العمر. أرأيت أن الناس كيف يولدون ثم بعد ذلك ينميهم الله عز وجل ويمد لهم في الأعمار؟ فمنهم من يبلغ سن الفتيان، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى سن الشباب، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى سن الرجولة، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى الشيخوخة، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى الكهولة. هذه أعمار يقدرها الله تعالى لكي تعبده في هذه السنين، في هذه الأعمار، لا كي تبارزه في عمرك. لا تكن مبارزا ربك سبحانه وتعالى في عمرك، ولكن كن مطيعا لربك في هذا العمر. فحافظ على العمر يبارك لك في العمر، حافظ على عمرك يبارك لك في العمر، حافظ على وقتك يبارك لك في الوقت. كان الناس قديما يقولون من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت، كان الوقت عليه مقت. إذا لابد من المحافظة على الأوقات. لو قرأنا في تراجم علماء السلف ف تجد هذه الكلمة التي تنقر قلبك وتصل إلى سويدائه، وكان ضابطا لأنفاسه، كان ضابطا لأنفاسه، يعني أي عالم يترجم له لعلماء الكبار المشاهير يقول وكان ضابطا لأنفاسه. هل المقصود ضابطا لأنفاسه أي يمسك أنفاسه فلا يخرج منه النفس؟ ألا هذا المقصود؟ أبدا. ولكن المقصود أي كان محافظا على عمره. كان بعض المتقدمين كان يحمل كتابا في كم ثوبه، فإذا حل محلا أو سار مسيرا ليس فيه فائدة أخرج من الكم كتابه وأخذ يقرأ فيه، حتى إن بعضهم كان يعثر في الطريق رجل قاعد يقرا ومشي كده في الصحيفة، فنوع رأي أم إيه؟ وإحنا مش واخد بال، بس مش زي ما بتاعت اليومين دول، لأن جاء في مرة اليومين دول يخرج منها على فين؟ على القبر على طول، كانت نقر بسيطة يعني، مش نقر بتاعت مجاري، كانت نقر بسيطة. هذا عامر بن قيس عليه رحمة الله كان من أكثر الناس محافظة على الوقت. استوقفه رجل يريد أن يحادثه في أمر ربما لا يترتب عليه فائدة، فقال له عامر بن قيس امسك الشمس حتى أكلمك، المقصود لا تجعل الزمن يدور حتى أكلمك فإني حريص على وقتي. كان ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو من أكثر الناس استيعابا لفروع عديدة من المعرفة، مع شيء خالفه غفر الله تعالى لنا وله، ابن الجوزي كان إمام عامة، أي كان يرتاده الناس، فلان عاوز يتجوز، فلان عاوز يطلق امراته، فلان بينه وبين جاره مشكلة، فلان ده رن بذين الإلام وعاوز يخلص منه، مشاكل الناس كانت تلقى بين يديه، فكان بابه لا يكاد يغلق على طول، طالع داخل وطالع، فكان يحدد موعدا مضروبا للناس يأتون إليه. الموعد المضروب دائما في إيه بقى؟ هو طبعا رجل بيصنف وبيكتب، فلابد أن يبرئ الأقلام، ولابد أن يقطع الكواغر، الورق يقطعها، ولابد أن يرتب هذه الأوراق، ولابد أن يقم حجرته، ولابد أن يرتب الكتب في هذه الحجرة. الواحد لما يجي يقرأ ممكن مثلا معلومة يقوم منزل جزئين من فتح الباب، معلومة يقوم منزل مش عارف ايه، بعد ساعة تلاقي حواليه يجي مثلا 50-60 مجلد كده ايه مفروشين حواليه، فلابد ان هو كل حاجة يحطها في مكانه، يرتبها في مكانه، هتاخد منه مجهود. فكان يدع هذا جميعا عندما يأتيه ليه الناس الزوار حتى لا يضيع وقت. يبقى هو بيكلموه ايه؟ بيشتغل، ولا يقولون في هذا الوقت أنه لم يهتم بهم أبدا، بل كانوا يقدرون له محافظته على وقته، إذا تقطيع الأوراق، تنظيم الأوراق، تجهيز المحاضر، بري الأقلام، ترتيب الكتب، قم الحجرة، هذا كله يصنعه عند إيه؟ عندما يأتي إليه الأبيض. وكان بعضهم له حيل جميلة وعجيبة في المحافظة على وقت، مثل ماذا؟ يجعل قميصه خلف الباب، فإذا أتى إليه من يستفيد منه أو يفيده أدخله وبسط له الحديث والكلام، وإلا قال إني كنت خارجا الآن، فيأخذه في يده ويخرج به حتى لا يضيع وقته. كان بعضهم يأتي بالخبز الجاف فيبله بالماء حتى لا يضيع وقته في تكثير الخبز. سبحان الله، دلوقتي لو في هناك عيش ملبن، رغيف ملبن ماشي وهدف، ورغيف ثاني هتبله مية، يا ترى المدة الأطول في الملبن الناشف ولا في الطري؟ في الطري، ده اللي هي المدة الأقل، والمدة الأطول في العيش الناشف، فكان يبله بالماء حتى لا يضيع وقته في ذلك. بل بعضهم سبحان الله كان يقرأ وأخته تطعمه حتى لا يضيع وقتا في ماذا؟ في الطعام. سبحان الله، أمر عجيب جدا. يبقى بيقرأ كده واخته جنبي قالت ايه كان الواحد يقرأ مشغول بما يقرأ محافظة على الوقت، محافظة على الوقت، سبحان الله. فالمحافظة على الوقت هذه مسألة مهمة جدا، لأن المطالب كثيرة والوقت قليل، والوقت كالمبرد، الوقت كالمبرد إن لم تسحقه سحقت، يعني لا تدع نفسك هملا. أول ما تصحى من النوم لابد يكون عندك جدول عمل مرتبه للبارد النهاردة، بكرة إن شاء الله لو ربنا خيض لي عمر أعمل الآتي: هروح الكلية عندي مثلا محاضرتين، إلى هاجي الساعة الفلانية تحدد، هاجي مثلا قبل العصر بساعة، الوقت ده هعمل فيه كذا وكذا، هيأذن العصر خبرتنا قبل العصر جماعتنا، واربط مواعيدك كلها وطريقة مذاكرتك بأوقات الصلوات، ما تربطش بالساعة، اربطها بأوقات الصلوات، ما تقولش مثلا أذاكر من الساعة 4 للساعة 7، طبعا هيجي وقت المغرب نعمل إيه بقى؟ أصلي في الأوضة مش مشكلة عشان أحافظ على وقت المذاكرة، لأني مرتب، أنا مرتب وطالع الثالث على الدفعة وعاون الثانية أطلع الأول على الدفعة، لا سيما في التقدير التراكمي، تقدير في سنة رابعة أو في خمسة أو سادسة على حسب أنظمة الكليات، التقدير التراكمي فلابد السنة أطلع الأول، فأقوم ضابط أوقاتي بالسعادة، لا اضبط وقتك بنوعية الصلوات حتى تكون محافظا على الصلوات في جماعة، لابد. الأمر الثاني لابد أن تحدد وقتا لمن يريد زيارتك، مش مسألة فتحنا بقى واحد بقى متضايق شوية كده ذاكر له خمس ساعات وعاوز بقى إيه يزودك يفرح شوية، يعمل إيه؟ يلا يرمي رجلته على زميله يروح له بقى يعتمن عليه ويقرفه ويجيب على المذاكرة، ولكن جاي يزورك في الله، لا يا سيدي مش عامل الزيارة دي، طب بتعمل إيه في هذه الزيارة؟ هل بتقرأ شيئا من القرآن؟ لا. تذكره بالله؟ لا. تحفظاني حديثا؟ لا. فتتذكراني مسألة في العلم؟ لا. تتوصياني في أمر فيه بر أو فيه خير؟ لا. أمال بتعمل إيه بقى؟ يأكل بعضهم يعني بعضا في ذكر عيوب الناس، أو في القصص والحواديث، أو في بعض القفشات، أو في الضحك، أو اللي يقول لك يلا أعزمك النهاردة في المكان الفلاني وليه أعزمك في الفلاني. كان هناك بعض الشباب بيعزموا بعض ويسافروا القاهرة عشان يتغدوا في القاهرة أو يتعشوا في القاهرة ويرجعوا تاني هنا. صدقوني أنا ما كنتش مصدق هذا لغاية لما بعض الناس ومنهم ناس حضرت دلوقتي منكم قبل الالتزام كانوا بيروحوا يتعشوا في القاهرة يصرفوا مثلا 300 500 جنيه ويرجعوا تاني. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا بالخير والبر. إذا لابد أن تحافظ على وقتك كما لابد أن تحافظ على وقت أخيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الجملة دي تعد قاعدة فقهية شرعية تضبط أصول العلاقة من جهة المعاملة بين المسلمين. أما التي تضبط أصول الإيمان وأصول العلاقة القلبية بين المسلمين الموالاة، يبقى احنا عندنا حاجتين بتضبط العلاقة بين المسلمين: الأولانية الموالاة الإيمانية، الثانية لا ضرر ولا ضرار. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دي الأصل الأول في أصول العلاقة بين المسلمين. الأصل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرر. عندك كيس زبالة، كيس زبالة وعاوز ترميه، ما تجيش مثلا قبل الفجر كده تبص على البلكونات ما فيش حد موجود، تبص على جيرانك ما فيش حد صاحب، ليه ترميه لغاية آخر الشارع؟ يا راجل حطه إيه؟ جار البيت. ثم حطه جار البيت يصبح يعني جارك يلاقي كيس الزبالة قدام البيت بتاعه. والشيء العجيب عندنا هنا في مصر إن أي واحد شايل كيس زبالة وتلاقي كيس زبالة في مكان يوم حاطه إيه؟ جنبيه. فممكن الرجل يصحى الصبح يلاقي قدام بيته مقلب زبالة. سبحان الله، هذا الذي شرع. هل أنت تحب ذلك عندك؟ إن الكلام ده يحصل معاك أنت؟ لا، ما حدش. إذا كذلك لا ينبغي أن تحدثه مع أخيك المسلم، لا ضرر ولا ضرار، ولابد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من المحافظة على الأوقات، أن تحافظ على وقتك، وأن تحافظ على وقت من؟ أخيك، لأن المطالب كثيرة، المطلوب منا كثير، فهذه المطالب تحتاج أوقاتا كثيرة، فلا بد أن نضبط أوقاتنا وأن نحافظ على هذه الأوقات. يمكن أن أفعل عدة أمور في وقت واحد، إزاي بدي أتجوز أعمل كده؟ إحنا ممكن نعمل كده، إزاي؟ ممكن أسمع نشرة الأخبار وأنا بفطر، أضبط نفسي أفطر الساعة 7 وأسمع نشرة لندن الساعة 7، وبعد ما اخلصها اقوم قالب مثلا على النشرات كلها، يبقى ثلث ساعه اللي هفطر فيها او نصف ساعه هي الوقت الذي اقضيه فيه سماع الايه؟ نشرات الاخبار. يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. ممكن. ممكن. هناك شريط اريد ان اسمعه. ممكن اسمعه وانا باكل. ممكن اسمعه وانا اتهيأ للنوم. ممكن اعلي شويه وانا بقضي حاجتي في دوره الميه اسمعه. وفي الصالة ويزور في المية أو معالي تنزيل شوية واسمعه، يبقى أنا مركز معاه، يبقى إذا لا أضيع وقتي أبدا. طب أنا ماشي الطريق، أقطع الطريق مسافات وأجزاء. أنا مثلا عاوز أروح المحطة الدولية، وقلت أنا هروح رأس هناك مشا على الأقدام، راجل عاوز يبقى عنده شوية عافية وصحة كده، قال تاخدها مشا على الأقدام ويحوش جنيه وربع لأهداف المشروع القومي للزواج. من أول مسجد عباد الرحمن لغاية مثلا أول جهام، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. من أول جهام لغاية ما يوصل عند مثلا المختلط يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشيخ قدير 100 مرة. طب ده 100 مره ممكن ازيد من كده. من المختلط لغايه مبنى المحافظه يستغفر الله 100 مره. من مبنى المحافظه لغايه البيت الدولي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما شاء الله له ان يصلي. يبقى بالفعل من اول ما خرج البيت لغايه لما راح المحطه في ذكر دائم. راح الكليه نفس الشيء برضه. يشتري شيء نفس الشيء. واحد بيكلمه حرك شفايفك بذكر الله، لا تضيع وقتك. لا تضيع وقتك. لماذا تعليم تسمعون؟ لماذا لا تحركوا أفواهكم بذكر الله؟ ثم تأكد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك. وانت لا تضيع وقتك أبدا. إذا لابد من المحافظة على الإيه؟ على الأوقات. وعندها يكون الوقت لك متسعا. الوقت واسع. تقدر تذاكر، تقدر تشتغل، وتقدر تعمل كل حاجة. ممكن ورد القرآن أقرأه بين المحاضرات، بدل ما بين المحاضرات مش عارف أرحم من إيه، أترام عند الشجرة ديت، وبعدين أترام على الكنبة ديت، وبعدين بعد كده أحط كشكول جنب الحيطة وأقعد تحتيه ومدد رجليا، وبعدين بعد كده أنا مش لاقي حاجة أعملها. لا، أخلي الورد بتاع القرآن بين المحاضرات، بين السكاشن، بين الراوندات، بين المعاني. لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس في ذلك الأمر. مع المصحف في جيبي، مع كتاب صغير، أحفظ كل يوم حديث صغير، أو كل أسبوع حديث، وأشوف شرحه إيه، وأسأل فيه وما إلى ذلك. أخي الحبيب، لا تضيع وقتك، لأن من ضيع وقته ضيع عمره. من ضيع وقته ضيع عمره. الأمر الثالث أنه لابد من اختيار الصديق. في البخاري أن علقمة بن عبد الله هذا كان فقيها العراقي بلا منازع، وكان من فقهاء المخضرمين، من التابعين الفقهاء المخضرمين، تفقه على يد عبد الله بن مسعود وعليه تخرج، كما سمع العلم من علي وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. علقمة سمع أن حديثا يحدث به في بلاد الشام، أن حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام، ده فقيه العراق بلا منازع، وهو اكبر تلميذ من تلامذة عبد الله بن مسعود اللي هو مين؟ علقمه ده. واللي عنده يعني حب لقراءه الاسانيد سنجد كثير من احاديث عبد الله بن مسعود يروي عنه من؟ علقمه. فلما سمع ان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به في بلاد الشام سافر شهرا الى بلاد الشام. شايف معي؟ يا سلام، جزاه الله عنا خير الجزاء. دايما انا اقول لو احنا كنا في الزمن الاول زمن الصحابه والتابعين، ده اشكال ديت يعني شكل والاشكال ديت في زمن الصحابه والتابعين، يا سيدي ما احنا عندنا احاديث كثيره جت على ديت، يعني احنا عملنا بالاحاديث اللي عندنا عشان نروح نتمرمط في الصحراء شهر نسمع كمان حديث؟ كنا نقول الكلام ده شير ولا لا؟ كنا نقول الكلام ده، احنا عملنا باللي معانا عشان نروح نجيب كمان حديث؟ يا سيدي عندنا يكفي، لا عندنا كفايه. لكن الصحابه والتابعون ضربوا مضربا عظيما في الاجتهاد في طلب العلم وحفظ الدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. فسافر لسماع هذا الحديث. فلما دخل بلاد الشام توضا وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. حد منا وهو داخل الجامعه توضا وصلى كده وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا؟ حد من كده ونازل شغله او راح مصلحته او راح الكليه بتاعته او رايح المكان بتاعه توضا وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا؟ مفيش. هذا الدعاء غير وارد مطلقا في جمله دعوتنا، مش كده؟ غير وارد، فلابد ان ندخل هذا الدعاء في جمله الدعوات: اللهم ارزقني جليسا صالحا. عن المرء لا تسال وسل عن قرينه اي جليسه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سبحان الله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ونلاحظ ان اهل السوء يجتهدون اجتهادا فاسدا في افساد جلسائه. اهل السوء يعني لو نظرت الى الجرائم هتجد ان معظم الجرائم سببها ايه؟ اصدقاء السوء. اصدقاء السوء. كان لي زميل وهذا الزميل يعني كان بيشتغل ضابط في المباحث الجنائيه. كنا زمان في الثانويه الشاب ضابط في المباحث الجنائيه. فحكى لي قصه، قال ان تعدد الشكاوى ان في هناك لصوص بيخطفهم السلاسل الذهبيه من النساء، وعملوا كمان هنا وهناك مش عارفين يمسكوا حد. في يوم من الايام اثنين شباب راكبين موتوسيكل وراح خاطفين واحد منهم، راح خاطف ايه؟ السلسله من رقبه الست اللي ماشيه. طبعا هي تستاهل بس بلغوا شرعا، لان هي ينبغي ان تخفي زينتها، ولو كانت اخفت زينتها ما سرقت. ولكن بالرغم من ذلك ان هي اثمه باظهار الزينه، لكن هذا الاثم لا يسوغ ان نجيز ايه؟ هذا الصانع الشائن. اللي حصل ان هم العيلين دول بعد ما خطفوا السلسله جرم، فكان سنه ملزقان قطر، فبيمر الملزقان في الموتوسيكل اللي وقع، فواحد اتجرح والثاني هرب. مسكوا الجرح ده يتلاقوه ابن ناس محترمين جدا. انت منين يا ولد والكلام ده كله وجوزين الاقلام وبتاع وما الى ذلك رواه عليه، اتلاقوه ان هو ابن ناس محترمين جدا، ناس مبسوطه وناس اغنيه جدا. وقال لهم: والله انا لي دعوه بهذا الموضوع، ده صديق ليا في المكان الفلاني، وقال لي يعني انا عاوزك سواء ماهر في الموتوسيكلات وكده، وانا عاوزك تشيل الموتوسيكل. وانا شايف الموتوسيكل لكن ما اعرفش انه يعمل ايه. حتى لما شد السلسله انا انكرت عليه وقلت له عملت كده ليه وما الى ذلك. طيب ايه اللي حصل؟ كل جرائم السرقه بتاعت السلاسل ديت مين اللي لبسها؟ هو اللي لبسها. سبحان الله، هذا بس يعني نموذج بسيط من النماذج. شاب ثاني ابن ناس محترمين جدا ما شاء الله، ووالده ووالدته وعيلته ما شاء الله، لكنه اتبع قرناء السوء. اشرب السيجاره ديت. طيب بعد كده في سلك يتحط في السيجاره ويجيبه مش عارف ايه ويشد مناخيره. بعد كده اعمل كذا، لغاية لما وصل به الأمر إلى الإدمان ودمرت خلايا عقله تماما. وبعد أن كان شابا مهذبا قويا قادرا منتجا فاعلا في المجتمع، صار بثة هامدة للأبلة، مش للأبلة. سبحان الله، ما الذي دمره؟ أصدقاء السوء، أصدقاء السوء، فلابد أن نحذر من أصدقاء السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يخزيك يديك أسر، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد له ريحا طيبة. يعني إذا لم تبتاع منه وإذا لم يهديك عطرا طيبا لن تعدم عنده خيرا، ستجد عنده ريحا طيبا. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين رجال وحديثهما ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ ومتى ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أيام الهرج. فقال: يا رسول الله، ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسه. إذا لم يأمن الجليس جليسه. سبحان الله، إذا يقعد مع صاحبه وخايف منه، خايف منه، خايف إن هو يحصل بينهم أي نفرة فيلي الأسرار، يلي الأسرار ويفضح بين الناس، دائما متوجس من أصحاب وأصدقاء. ولذلك كان يقولون: وظلم ذوي القربة، وظلم ذوي القربة أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني ذوي القربة من الرحم والأصدقاء ظلمهم هذا شديد على النفس، أشد من وقع الحسام، يعني أشد من أن يقتل الإنسان. عندما يكون لك صديق تحبه وتسر إليه بخرجات نفسك وخركات قلبك، ثم بعد ذلك يخلي بك ويفتش سرك ويفضح أمرك ويشهر بك وسط الناس، هذا يكون أشد عليك من قطع الرقبة. وظلم ذوي القربة أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. الصديق كما أن أصحاب السوء يجتهدون في إفساد أصحابهم، لابد أن يجتهد أصحاب الخير في هداية أصحابهم. كنت أنا ماشي في طريق الغواية، كنت ماشي في طريق الغواية، يا ما عكست بنات، ده واحد، يا ما عكست بنات، ويا ما تفرج على أفلام في قمة الهبوط والسفول، ويا ما كان سبب في إفساد الشباب، يا ما خلى شباب يشرب سجاير، وخلى شباب تقعد على القهاوي، وخلى شباب تنحرف مع النساء، وخلى شباب تشرب الخمر. ثم بعد ذلك أراد الله تعالى له الخير ففاق من غطوته وقام من رقدته. الشاب ده يعمل ايه؟ يقول الحمد لله وخلاص على كده؟ لا، يعمل ايه؟ لابد ان يجتهد في اصلاح ما اخطاه. الشباب الفاسد ده اللي هو كان سبب في فساده، لابد ان يجتهد في هدايتهم وان يجتهد في اصلاحهم ما استطاع الى ذلك من سبيل. انظر اجتهاده في افساد هؤلاء الشباب، لابد ان يبذل اضعاف ذلك في اوبتهم وهدايتهم. اذا لابد من ماذا؟ من جليس الخير، لابد من صديق الخير، هو الذي ينصرك، هو الذي ينصحك، هو الذي يعينك، هو الذي يؤيدك، هو الذي يسددك، هو الذي يأخذ بيدك إلى طريق الله، هو الذي يحجزك عن الشر، هو الذي يفتح عليك، هو الذي يواسيك، هو الذي يمنحك ويعطيك، هو الذي يقف بجوارك في المحن ووقت الأزمات، هو الذي يدير أمرك وقت غيابك ويحفظ حريمك وعيالك. هذا الصديق الصالح صاحب الدين صاحب المروءه صاحب النبل لابد ان تتخذه اخا وان تتخذه حبيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، ولا ياكل طعامك الا تقي. حرص شديد على مصاحبه الاخيار. من وصايا لقمان لولده: اي بني صاحب العلماء والصالحين وزاحمهم بركبتيك. زاحم العلماء والصالحين وزاحمهم بركبتيك، يعني اجتهد ان تكون ملازما لهم، ان تكون مطلعا على احوالهم، ان تكون متشبها بهم، ان تكون سائرا في طاعتهم. هذه كلها امور اذا صنعتها بورك لك في وقتك، واستطعت ان تجمع كل ما تريد جمعه في وقت واحد. اسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا الى محبه ومرضيه.